قال النووي رحمه الله: باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر. باب تجاوز الله تعالى لهذه الأمة عن حديث النفس وخواطرها، أي هذا باب معقود في بيان الأحاديث التي تدل على أن الله تعالى تجاوز وسامح لهذه الأمة المحمدية ببركة نبيها صلى الله عليه وسلم حديث النفس وخواطر القلوب إذا لم تقل أو لم تفعل. واعلم أن للنفس ثلاث أمور: خاطر لا يقصد ولا يندفع ولا يستقر، وهم وعزم. فالخاطر خاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يكونوا كلفوا بالتحفظ به ثم رفع هذا الخوف، وأما الهم وهو حديث النفس اختيارا أن تفعل ما يوافقها فغير مؤاخذ به، لحديث إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوه. وأما العزم وهو التصميم وتوطين النفس على الفعل، فقال الجمهور إنه غير مؤاخذ به لظاهر هذه الأحاديث الآتية، وقال القاضي إنه مؤاخذ به، واحتج له بحديث إذا اصطف المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه فإثمه بالحرص. وأجيب بأن اللقاء وإشهار السلاح فعل، وهو المراد بالحرص. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ لسعيد، قالوا: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في الصغرى والكبرى، وابن ماجه والطيالسي وأحمد وأبو عوانة في المسند وأبو نعيم في المستخرج وغيرهم، ورجال إسناده سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني أبو عثمان المروزي، ويقال الطالقاني، ويقال ولد بجوزجان ونشأ ببلخ وطاف البلاد وسكن مكة ومات بها، ثقة مصنف أخرج له الجماعة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، قيل اسمه يحيى وقيل علي، ثقة ثبت، توفي سنة 400 عن 90 سنة، وأخرج له الجماعة. محمد بن عبيد الغبري ومحمد بن عبيد بن حساب الغبري البصري الثقة، توفي سنة 38، وأخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، مات سنة 14، وأخرج له الجماعة. زرارة بضم أوله ابن أوفى العامري الحرشي بمهملة ورائين مفتوحتين ثم معجمة. أبو حاجب البصري القاضي، ثقة عابد، أخرج له الجماعة. أبو هريرة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وراوية الإسلام، من لطائف الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، وفيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة، ومنها أن رجاله رجال الجماعة غير شيخه محمد بن عبيد، فتفرد به هو وأبو داود والنسائي. ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي قتادة عن زرارة، ومنها أن زرارة وسعيد بن منصور هذا أول محل ذكرهما في صحيح مسلم. المعنى الإجمالي: حمدا لله على فضله وكرمه، وشكرا له على رحمته وإحسانه، أعطى هذه الأمة فأجزل عطاءها، وشملها بعفوه ومغفرته فأحسن لها، تجاوز لها عما حدثت به نفسها من السوء وأثابها على تفكيرها في الخير، وإن لم تخرجه إلى حيز الوجود، عفو في جانب السيئات، وإحسان وإكرام في جانب الحسنات. أوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر أمته بهذا على أسلوب الحديث النبوي، ثم أمر ملائكته الكاتبين أن يلتزموا به. قال لهم: إذا هم عبدي بسيئة، وإذا فكر في معصية، وإذا حدثته نفسه بالإثم، فلا تكتبوا عليه ذنبا ما لم يعمل بجوارحه، ما عزم عليه في نفسه وقلبه، وارقبوه، فإن عمل السيئة التي صمم عليها فاكتبوها عليه سيئة واحدة، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. أما إذا فكر في معروف ونوى الخير وقصد الإحسان، فاكتبوا له هذا القصد وهذا العزم حسنة كاملة، فإن عمل ما نواه فاكتبوها 10 حسنات. ثم ألزم نفسه وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أمته عن ربه، وبأسلوب الحديث القدسي، أن الله جل شأنه يقول: إن الله قدر الحسنات والسيئات وقرر في شأنهما قرارا حكيما. إذا أراد عبدي أن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة كاملة، ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له ب10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وإذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فأنا أغفر له ولا أكتبها عليه ما لم يعملها، فإذا عملها أكتبها عليه بمثلها، وقد أمحوها وأغفر لمن أشاء. فلله الحمد وله الشكر. نسأله جل شأنه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، فإن من حرم هذا الفضل وسدت عليه أبواب الهداية وفاتته هذه السعة فهو المحروم الهالك. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا تجاوز لأمتي، أي سامح لهم، ما حدثت وخطرت به أنفسها، أي أنفس أمتي، ما لم يتكلموا إن كان قولا أو يعملوا به إن كان فعلا. قوله ما حدثت به أنفسها، قال النووي: ضبط العلماء أنفسها بالنصب والرفع، وهما ظاهران، إلا أن النصب أظهر وأشهر. قال القاضي عياض: ويدل على النصب قوله: إن أحدنا يحدث نفسه. قال الطحاوي: وأهل اللغة يقولون أنفسها بالرفع، يريدون بغير اختيارها، كما قال تعالى: ونعلم ما توسوس به نفسه. قال ابن رشد: روي الحديث بالوجهين، فمعنى الرفع ما وقع من الخطرات دون قصد، ومعنى النصب ما حدثت به أنفسها أن تفعله ولم تفعل. قال: ويؤيد هذا لفظ التجاوز، لأنه إنما يكون عما اكتسب. وفي المفهم قوله ما حدثت به أنفسها، الرواية نصب أنفسها، على أنه مفعول حدثت، وفي حدثت ضمير فاعل عائد على الأمة، وأهل اللغة يقولون أنفسها بالرفع على أنه فاعل حدثت، يريدون بغير اختيار. قاله الطحاوي: وفائدة هذه المقارنة بيان كثرة طرقه. قال القرطبي: يعني أن الذي لا يؤاخذ به هي الأحاديث الطارئة التي لا ثبات لها ولا استقرار في النفس ولا ركون إليه. وهذا نحو مما قاله القاضي أبو بكر في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إذا هم عبدي بحسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عمل فأنا أكتبها له عشرة، وإذا هم بسيئة فأنا أغفرها له ما لم يعمل، فإن عملها فأنا أكتبها له سيئة واحدة. قال القاضي: إن الهم هاهنا ما يمر بالفكر من غير استقرار ولا توطين، فلو استمر ووطن نفسه عليه لكان ذلك هو العزم المؤاخذ به أو المثاب عليه. وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، ولا يلتفت إلى قول من خالفهم في ذلك، فزعم أن ما يهم به الإنسان وإن وطن نفسه عليه لا يؤاخذ به، متمسكا في ذلك بقوله تعالى: ولقد همت به وهم به، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يعمل أو يتكلم به. ومن لم يعمل بما عزم عليه ولا نطق به فلا يؤاخذ به، وهو متجاوز عنه. والجواب عن الآية أن من الهم ما يؤاخذ به وما استقر واستوطن، ومنه ما يكون أحاديث لا تستقر فلا يؤاخذ بها كما شهد به الحديث، وما في الآية من القسم الثاني لا من الأول. ما لم يتكلموا أو يعملوا به ما مصدرية ظرفية، أي مدة عدم التكلم به أو مدة عدم العمل به. والمقصود به ما لم يتحقق في الخارج، لأن ما حدثت به النفس إما أن يتحقق في الخارج باللسان كالغيبة والنميمة والكذب والقذف، وإما أن يتحقق في الخارج بالجوارح الأخرى كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل. وليس المقصود من قوله ما لم يتكلموا ما لم يحكوه، فإن الشخص إذا قال حدثتني نفسي بكذا فحاربتها لا يكون متكلما بما حدثته نفسه، لكنه متكلم به فلا يدخل في المؤاخذة. وقال الكرماني فيه أن الوجود الذهني لا أثر له، وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات والعملي في العمليات. وقد احتج به من لا يرى المؤاخذة بما وقع في النفس ولو عزم عليه، وانفصل من قال يؤاخذ بالعزم بأنه نوع من العمل، يعني عمل القلب. قال في الفتح: ظاهر الحديث أن المراد بالعمل عمل الجوارح، لأن المفهوم من لفظ ما لم يعملوا يشعر بأن كل شيء في الصدر لا يؤاخذ به سواء توطن به أم لم يتوطن. قال السندي: وقوله ما لم يتكلموا به أو يعملوا به صريح في أنه مغفور ما دام لم يتعلق به قول أو فعل، فقولهم إذا صار عزما يؤاخذ به مخالف لذلك قطعا. ثم حاصل الحديث أن العبد لا يؤاخذ بحديث النفس قبل التكلم به والعمل به، وهذا لا ينافي ثبوت الثواب على حديث النفس أصلا. فمن قال إنه معارض بحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فقد وهم. بقي الكلام في اعتقاد الكفر ونحوه، والجواب أنه ليس من حديث النفس، فاعتقاد الكفر والنفاق ونحو ذلك ليس من حديث النفس، بل هو مندرج في العمل، وعمل كل شيء على حسبه. الكلام فيما يتعلق به تكلم، والعمل بقرينة ما لم يتكلموا، وهذا ليس منهما، وإنما هو من أفعال القلب وعقائده لا كلام فيه. قال ابن الجوزي: إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ، فإن عزم وصمم زاد على حديث النفس وهو من عمل القلب. قال: والدليل على التفريق بين الهم والعزم أن من كان في الصلاة فوقع في خاطره أن يقطعها لم تنقطع، فإن صمم على قطعها بطلت. والمؤاخذة على أعمال القلوب المستقلة بالمعصية لا تستلزم المؤاخذة على عمل القلب بقصد معصية الجوارح إذا لم يعمل المقصود، للفرق بين ما هو بالقصد وبين ما هو بالوسيلة. وقسم بعضهم ما يقع في النفس أقساما، أضعفها أن يخطر له ثم يذهب في الحال، هذا من الوسواس وهو معفو عنه وهو دون التردد، فوقه أن يتردد فيه فيهم به ثم ينفر عنه فيتركه ثم يهم به ثم يتركه كذلك ولا يستمر على قصده، هذا هو التردد فيعفى عنه أيضا. وفوقه أن يميل إليه ولا ينفر منه بل يصمم على فعله، فهذا هو العزم وهو منتهى الهم، وهو على قسمين. القسم الأول أن يكون من أعمال القلوب صرفا كالشك في الوحدانية أو النبوة أو البعث، فهذا كفر ويعاقب عليه جزما، ودونه المعصية التي لا تصل إلى الكفر، فمن يحب ما يبغض الله ويبغض ما يحب الله ويحب للمسلم الأذى بغير موجب لذلك فهذا يأثم، ويلتحق به الكبر والعجب والبغي والمكر والحسد، وفي بعض هذا خلاف. فعن الحسن البصري أن سوء الظن بالمسلم وحسده معفو عنه، وحملوه على ما يقع في النفس مما لا يقدر على دفعه، لكن من يقع له ذلك مأمور بمجاهدته النفس على ترك. القسم الثاني أن يكون من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة، فهو الذي وقع فيه النزاع، فذهبت طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلا، ونقل عن نص الشافعي ويؤيده ما وقع في حديث خريم بن فاتك الذي أخرجه الإمام أحمد بسنده وهو حديث صحيح، فإنه حيث ذكر الهم بالحسنة قال: علم الله أنه أشعرها قلبه وحرص عليها، وحيث ذكر الهم بالسيئة لم يقيد بشيء بل قال فيه: ومن هم بسيئة لم تكتب عليه. المقام مقام الفضل فلا يليق التحجير فيه، المقام مقام الفضل فلا يليق التحجير فيه، والله ذو الفضل العظيم. وذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم المصمم. سأل ابن المبارك سفيان الثوري: أيؤاخذ العبد بما يهم به؟ قال: إذا جزم بذلك. استدل كثير منهم بقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وحملوا حديث أبي هريرة المذكور في الباب على الخطرات. ثم افترق هؤلاء فقال الطائفة: يعاقب عليه صاحبه في الدنيا خاصة بنحو الهم والغم، وقال الطائفة: بل يعاقب عليه يوم القيامة لكن بالعتاب لا بالعذاب. وهذا قول ابن جريج والربيع بن أنس وطائفة، ونسب ذلك إلى ابن عباس أيضا. واستدلوا بحديث النجوى، واستثنى جماعة ممن ذهب إلى عدم مؤاخذة من وقع منه الهم بالمعصية ما يقع في الحرم المكي ولو لم يصمم، بقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ذكره السدي في تفسيره عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه أحمد من طريقه مرفوعا، ومنهم من رجحه موقوفا. يؤيد ذلك أن الحرم يجب اعتقاد تعظيمه، فمن هم بالمعصية فيه خالف الواجب بانتهاك حرمته، تعقب هذا البحث، لأن تعظيم الله آكد من تعظيم الحرم. ومع ذلك فمن هم بمعصيته لا يؤاخذه، فكيف يؤاخذ بما دونه؟ ويمكن أن يجاب عن هذا بأن انتهاك حرمة الحرم بالمعصية تستلزم انتهاك حرمة الله جل وعلا، لأن تعظيم الحرم من تعظيم الله، فصارت المعصية في الحرم أشد من المعصية في غيره، وإن اشترك الجميع في ترك تعظيم الله تعالى. من هم بالمعصية قاصدا الاستخفاف بالحرم عصى، ومن هم بمعصية الله قاصدا الاستخفاف بالله كفر. وإنما المعفو عنه من هم بمعصية ذاهلا عن قصد الاستخفاف. قال الحافظ، وهذا تفصيل جيد جدا ينبغي أن يستحضر عند شرح حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. تبين بما تقدم أن الأرجح في هذه المسألة أن ما يخطر في القلب على قسمين، أحدهما الهواجس التي لا تستقر، فهي التي لا مؤاخذة بها، وهي المرادة بحديث الباب إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، وعليه محمل آية قصة يوسف فإنه من هذا القبيل. الثاني ما يستقر في النفس ويعزم به الإنسان ويوطن عليه نفسه، فهذا القسم يؤاخذ به لأنه عمل القلب، فيشمله قوله صلى الله عليه وسلم ما لم تعمل، فإنه إذا عزم ووطن نفسه عليه فهذا عمل القلب، ومنه حديث فإنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا التفصيل هو الذي به تجتمع الأدلة المختلفة في هذا الباب. حاصله أن مجرد الهواجس لا يؤاخذ عليها، وإنما يؤاخذ بالعزم والهم القوي والحرص على تنفيذ ما هم به، وكذلك أفعال القلوب التي لا خارج لها مثل الحسد وسوء الظن والحقد ونحو ذلك، فإنه يؤاخذ بها أيضا. فقد تظاهرت نصوص الشرع الكثير على المؤاخذة بعزم القلب المستقر، ومن ذلك قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم الآية، وقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والآيات والأخبار في هذا كثيرة. وتظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح فرج للأمة في كل ما يلد على قلوبها أو على أنفسها من الوساوس والشبهات والشطحات، فإن القلب يلد عليه من الوساوس لا سيما إذا استقام، يلد عليه من الوساوس ما لا يمكن أن يتكلم به الإنسان، لأن الشيطان كلما رأى القلب قد استقام تسلط عليه بالشكوك والوساوس والشبهات لعله يزيل ما فيه من الصراحة والإيمان الحقيقي الصحيح. لهذا كلما قوي إيمان الإنسان واستقامته تسلط عليه الشيطان من هذه الناحية ليهدم ما في قلبه من صريح الإيمان ويفسده. فهذا الحديث يريح الإنسان، فما دام الله جل وعلا لا يؤاخذك بما حدثت به نفسك من هذه الأمور فلا يهمنك ولا تركن إليها ولا تعبأ بها وطردها عن نفسك، ولا تعتقد أن ما جرى من هذه الوساوس يكون عليك فيه إثم، بل لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان، رواه مسلم. لهذا لو سألنا هذا الرجل الذي وقع في قلبه مثل هذه الوساوس هل تعتقد أن الله كما في نفسك من الوساوس، لو سألناه لقال لا سبحانه، ولقال أيضا أنا أفر من هذا فراري من الأسد بل لا أستطيع أن أنطق به فضلا عن أن أعترف به. فنقول إذن فهو مجرد وساوس وخيالات يلقيها الشيطان في قلبك فلا تلتفت إليها. وهذا الحديث يدل على أن الله تعالى بكرمه قد تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به نفسها. قوله صلى الله عليه وسلم عن أمتي ظاهره أنه خاص بهذه الأمة، ولعله من الآثار والأغلال التي كتبت على من كان قبلنا. قال الله تبارك وتعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وقال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه هذه الأمة، ولله الحمد والمنة وضع الله عنها بمنه وكرمه من الآثار والأغلال ما كان مكتوبا على من قبلنا. وظيفتنا نحو هذه الخصيصة العظيمة والكرم من ذي الجلال والإكرام هي أن نقوم بشكر الله عز وجل، وأن نفرح بما أنعم الله علينا من الإسلام الذي أدركنا به هذه الخصيصة التي لم تكن لمن سبقنا. وفيه إثبات حديث النفس، وأن الحديث لا يختص بحديث اللسان، وإن كان الأصل أن الحديث عند الإطلاق إنما هو حديث اللسان، لكنه قد يقيد فيقال حديث النفس، فيسمى ما يجول في النفس من الأفكار والوساوس يسمى حديثا. من فوائد الحديث بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة المرحومة، لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل الجنة أحد كما قال ابن بطال. من فوائده أن المؤاخذة تكون بالفعل أو القول لا بمجرد الهم، وأن من ترك المعصية خوفا من الله كتبها له حسنة، وأن من هم بالمعصية ثم تركها لا تكتب عليه، وأن الحسنات تضاعف أضعافا كثيرة، وأن مضاعفة الحسنات إلى المئات ليس مخصوصا بالجهاد في سبيل الله جل وعلا. ومن فوائده بيان أن حديث النفس لا ينافي الإيمان، وهو وجه المطابقة في إيراده هنا في كتاب الإيمان من الصحيح. ومن فوائده بيان عظيم قدر الأمة المحمدية لأجل نبيها صلى الله عليه وسلم لقوله تجاوز لي، ومنها أن هذه خصوصية لهذه الأمة لا يشاركها فيه غيرها من الأمم. ومن الفوائد أن من طلق زوجته في نفسه لا يقع طلاقها، ومنها أنه حجة في أن الموسوس لا يقع طلاقه، وكذا المعتوه والمجنون أولى منه بذلك. وفيها أن الملائكة تطلع على أعمال القلوب بإذن الله لها وتكتب أعمالهم، وأن الله تعالى يجازي العباد بالعدل والفضل كل بما يستحق، أهمية الإخلاص في العبادة، وأن الملائكة لا تكتب المباح بل الحسنات والسيئات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن الله تعالى بفضله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها، إن حدثته نفسه بفعل أو حدثته نفسه بقول ما لم تعمل. لكن إذا حدثت النفس بأشياء تخل بالعقيدة فماذا يصنع؟ لأن الشيطان يتسلط على المؤمن الصريح الإيمان لأجل أن يفسد عليه إيمان ليشككه. فالجواب عن هذا أن الدواء في كلمتين بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، أولاهما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ، تصور نفسك كأنك فار من عدو لاجئ إلى ولي، وليس مجرد أن تقول أعوذ بالله باللسان، بل تصور نفسك أنك فار من عدو إلى ولي يتولاك ويحميك من هذا العدو، وهذا دواء إيجابي. الثانية وهي دواء سلبي، انتهي وأعرض عن هذا، لا يطرأ على بالك، اشتغل بغيره، حتى لو تأخذ المسحاة وتحرث الأرض فافعل، أنك إذا اشتغلت بعمل أوجب لك أن تلهو عما في قلبك من هذه الوساوس. ولا شك أن الإنسان حادث وهمام، إذا هم بشيء نسي الآخر، فأنت أعرض. لهذا قال ولينتهي، فأي شيء يوجب أن تنتهي عن هذا وتعرض عنه فاعمل. فهذان علاجان، الأول دواء إيجابي وهو الاستعاذة، والثاني دواء سلبي ولينتهي، أي أعرض عن هذا. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء وعلامة تحويل الإسناد، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر، وعبدة بن سليمان حاء. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. رجال إسناد هذا الحديث: عمرو الناقد هو عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي نزيل الرقة ثقة حافظ، توفي سنة 32 و200، وأخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي. زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد ثقة ثبت، توفي 34 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. إسماعيل بن إبراهيم ابن علية الأسدي مولاهم أبو بشر البصري ثقة حافظ، توفي 93 و100، وأخرج له الجماعة. عبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي يقال اسمه عبد الرحمن بن سليمان، أخرج له الجماعة. سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري ثقة حافظ يدلس وتغير بأقرة، توفي 56 و100، وأخرج له الجماعة. ابن بشار هو محمد بن بشار بندار العبدي أبو بكر البصري ثقة حافظ، توفي 52 و200، وأخرج له الجماعة. ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي نسب لجده أبو عمرو البصري ثقة، توفي 94 و100، وأخرج له الجماعة. الباقون تقدموا من رجال الإسناد. قوله أو تكلم به بحذف إحدى التاءين أصله تتكلم به، فحذفت منه إحدى التاءين كقوله تعالى نارا تلظى وتنزل الملائكة. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة ثانيا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وهشام حاء. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا الحسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الإسناد مثله. رجال الإسناد: إسحاق بن منصور ابن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي الثقة الثبت، توفي 51 و200، وأخرج له الجماعة. هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي أبو بكر البصري ثقة ثبت رمي بالقدر، توفي 54 و100، وأخرج له الجماعة. الحسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي المقرئ ثقة عابد، توفي 43 و200، وأخرج له الجماعة. زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي ثقة ثبت صاحب سنة، توفي 60 و100 أو بعدها، وأخرج له الجماعة. شيبان ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي أبو معاوية البصري نزيل الكوفة ثقة صاحب كتاب، توفي 64 و100، وأخرج له الجماعة. والباقون تقدموا قريبا. قوله جميعا حال من مسعر وهشام في السند الأول ومن شيبان في هذا السند، أي روى كل من هؤلاء الثلاثة حالة كونهم مجتمعين المتفقين في الرواية. فعن قتادة ابن دعامة البصري بهذا الإسناد يعني عن زرارة البصري عن أبي هريرة المدني مثله، أي مثل ما روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وهذان السندان الأول منهما من سداسيات، رجاله اثنان منهم كوفيون واثنان بصريان وواحد نسائي، وأما السند الثاني فمن سباعيات رجاله 3 منهم كوفيون واثنان بصريان وواحد نسائي. والسند الثاني من سباعياته، رجاله 3 منهم كوفيون واثنان بصريان وواحد مدني وواحد مروزي. غرضه بسوق هذين السندين بيان هذه المتابعة وبيان كثرة الطرق، وأتى بحاء التحويل في السند الثاني منهما لاختلاف شيخي فلا يمكن الجمع بينهم، ولم يكرر متن الحديث لاتحاد الحديثين لفظا ومعنى كما دل عليه التعبير بقوله مثله.